أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي،
فنفوز فوزا،
فنفوز والله فوزا عظيما. الله أن يدمن في كربلاء سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله، فانتهك يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله، إذ ترك يا رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا يا والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكا يا وقد تحكم بالإسلام طاغيتهم، يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا يا لم أدر أين رجال المسلمين مضى، وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر ودكايا قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكايا يا فما رأى الصبط للدين الحنيف شفاء إلا إذا دمه في كربلاء سفكا يا وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا لروح فدالاك يا الذي للغسل ما نايال ولا الجسد منا انحمل من فوق شيئا ولا الجنازة هللت من خلفها رجال وما أحد حفر قبرا وارى جثة في الكافور تربايا والغسل دمه الجاري والجفن فصله أبو محمد بواري وقلبه وقبره بقلب اختي خذوها بجمال عاري وقلب الذي يفنى حياته في بواجي ميت إذا مات الخلاق تحضر جهازه وتتساعد العالم على سرعة وجاز ويصيح صايح بالبلد عدكم جنازة يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه ابن البتول ما حصل واحد يناني قوموا عن القبر قوموا عن الغبر ارفعوا مهجة الهاد حصل منادي دركبوا ظهور العوادي قامت بنات الأعوجية وصعدت عليه
ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق الرسول الكريم محمد. الإنسان كتلة من العواطف والأحاسيس والمشاعر، فالإنسان ليس عقلا محضا ولا عاطفة محضة، بل هو مزيج من عقل وعاطفة، من عقل وقلب، ولا غنى للإنسان عن كل من العقل والعاطفة، لأن الإنسان إذا كان عقلاً محضاً لا يستطيع التعايش مع الآخرين، ويصاب بما يسمى بغلظة القلب، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كان عاطفة محضاً لوقع فريسة لأحاسيسه ومشاعره وعواطفه، حتى لو كانت على خلاف العقل وخلاف ما يرشد إليه العقل. إذن الإنسان يحتاج إلى العقل ويحتاج إلى العاطفة، ولكن يحتاج إلى أن يوازن بينهما حتى يستطيع أن يعيش بشكل منتظم في هذه الحياة. وحتى تتضح العلاقة المطلوبة بين العقل وبين القلب، لا بأس أن نبين ما هي سمة وصفة العقل وما هي سمة وصفة القلب. العقل سمته وصفته هي القدرة على التفكير والاستدلال والتحليل المنطقي، فالعقل يتصف بالقوة والصلابة والسيطرة. أما العاطفة أو القلب، القلب صفته هي القدرة على تدفق الأحاسيس والمشاعر والعواطف والميول نحو إتيان فعل معين حتى لو كان على خلاف العقل، يعني سواء وافق العقل أم خالف العقل. ومن هنا يتضح أن العقل بما أنه يتسم بالصلابة والقوة، فهو يحتاج إلى ما يرققه ويلينه، وهي العاطفة، وإلا أصيب كما قلنا بماذا؟ بغلظة القلب. إذا الإنسان كل شيء عنده أمر عقلي عقلي عقلي، هذا يصير ماذا؟ غليظ القلب، يقسو قلبه. كما أن العاطفة بما أنها طائشة وغير منضبطة، فإنها تحتاج إلى ما يرشدها ويضع لها الحدود والضوابط ويضعها على الطريق الصحيح، وهو ماذا؟ وهو العقل. إذن العقل يحتاج إلى العاطفة حتى تلينه وترققه، والقلب يحتاج إلى العقل حتى ماذا؟ يرشده ويضع له الضوابط الصحيحة. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم. القرآن الكريم يشير إلى أن العقل لوحده ما يكفي لكي ماذا؟ تنضبط حياة الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هؤلاء مؤمنين عندهم إيمان، ولكن إيمان على مستوى النظر فقط، استدلالات عقلية فقط، هذا ما يكفي. المطلوب أن ينعكس هذا الإيمان على قلب الإنسان حتى تتفجر فيه العواطف ويصبح عند الإنسان ما يسمى بحالة الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إذن الإنسان يحتاج إلى العقل ويحتاج إلى العاطفة بشكل متوازن، والإسلام لم يهمل في خطابه لا العقل ولا العاطفة. أما العقل فالروايات التي تبين دور العقل وقيمة العقل في المنظومة الإسلامية كثيرة، بل الشيخ الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي أول ما ابتدأ به الكتاب ابتدأه بذكر أي أحاديث؟ ابتدأ بذكر أحاديث العقل والجهل، كتاب العقل والجهل، وذكر فيها روايات متعددة تبين ماذا؟ أهمية العقل ودور العقل في المنظومة الإسلامية. والعاطفة كذلك الإسلام لم يهملها ولم يكبحها، وإنما الإسلام وجه العاطفة التوجيه الصحيح، ضبط العاطفة، وضع لها مسار محدد بحيث تساهم في ترسيخ العقيدة في نفس الإنسان. ولتوضيح ذلك نقول شوف، العاطفة على نحوين، هناك عاطفة إيجابية وهناك عاطفة سلبية سطحية. العاطفة الإيجابية ما هي؟ العاطفة الإيجابية هي العاطفة التي تكون ناشئة من العقيدة الصحيحة، العقيدة الحقة، ومن الأسس الفكرية المنطقية السليمة. هذه عاطفة إذا كانت ناشئة من هكذا عقيدة، هذه عاطفة مطلوبة، عاطفة إيجابية. لماذا؟ لأنها تساهم في ترسيخ تلك العقيدة في نفس الإنسان. كلما كانت عاطفة الإنسان أكبر نحو عقيدة معينة، كلما ترسخت هذه العقيدة أكثر وأكثر في نفس الإنسان. مثلا حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم، هذه العاطفة منا تجاه أهل البيت سلام الله عليهم ليست عاطفة وليدة أهواء شخصية وأمزجة، وإنما هي عقيدة، إنما هي عاطفة ناشئة من عقيدتنا الحق بأهل البيت سلام الله عليهم، ناشئة من أسس فكرية صحيحة وسليمة، ولذا هي عاطفة مطلوبة. لماذا؟ لأنها تساهم في زيادة تعلقنا بأهل البيت سلام الله عليهم، تساهم في ترسيخ عقيدتنا بأهل البيت سلام الله عليهم في أنفسنا. فهذه ماذا؟ عاطفة إيجابية، عاطفة مطلوبة. كلما تعلقنا واستثرنا عاطفيا مع أهل البيت ازدادت عقيدتنا بهم أكثر وأكثر، ارتبطنا بهم أكثر وأكثر. أما العاطفة السلبية السطحية فهي العاطفة التي لا تكون ناشئة من عقيدة حقة ولا من أسس فكرية صحيحة، وإنما تكون ناشئة من أهواء شخصية أو متأثرة بالأجواء العامة من عادات وتقاليد. مثل هكذا عواطف قد تشكل خطراً على أهداف الإسلام، ولذا القرآن الكريم يحذرنا في آيات عديدة من التفاعل مع هكذا عاطفة سطحية وسلبية. مثل ماذا؟ كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. عاطفة الإنسان قد تجره إلى ماذا؟ الميل نحو الآباء والإخوة والعشيرة والأقارب، حتى لو كان على حساب ماذا؟ العقيدة، حتى لو كان على حساب الدين والشريعة. هذه عاطفة سلبية لأنها تهدد أهداف الإسلام، ولذا القرآن الكريم وضع لنا خطا أحمر، يقول العقيدة خط أحمر، الدين خط أحمر، الشريعة خط أحمر، فالعاطفة التي تجرني نحو تجاوز حدود العقيدة والدين والشريعة هي عاطفة ماذا؟ سلبية، لا ينبغي أن أتفاعل معها، ينبغي أن أضع لها حاد، لا أتجاوز ماذا؟ حدود الشريعة وحدود العقيدة والدين. مثلا البعض يأتي يقول أنا أتعاطف وأبكي على الحسين عليه السلام وألطم إلى الصباح حتى لو كان على حساب ماذا؟ الصلاة مثلا. هذه عاطفة إيجابية لو سلبية؟ لماذا؟ عاطفة سلبية لأنها فيها تجاوز لحدود الشريعة وحدود العقيدة وحدود الدين، لا ينبغي أن ماذا؟ أن أتفاعل معها كذا عواطف. العاطفة المطلوبة هي العاطفة التي تصب في نفس مصب أهداف الإسلام، العاطفة التي تساهم في حفظ أهداف الإسلام وإبقاء أهداف الإسلام، لا التي ماذا؟ تساهم في ضياع أهداف الإسلام. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله عندما مات ابنه إبراهيم سلام الله عليه، نجد النبي صلى الله عليه وآله يتفاعل عاطفيا مع هذا الحدث، لكن له كلمة مهمة وهو يتفاعل عاطفيا ويبكي على ابنه، له كلمة مهمة، يقول النبي صلى الله عليه وآله إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، هنا محل الشاهد، ولا نقول ما يسخط الراب. هذا مهم، يقول نحن نبكي نتفاعل عاطفيا، هذا مقتضى الرحمة الإنسانية، لكن لا بحيث تؤدي بنا هذه العواطف إلى تجاوز حدود الشريعة والدين والعقيدة، لا نقول ما يسخط الراب. هذا جدا مهم. من الأمثلة مثلا الأب إذا رأى ابنه يتهاون في القيام لصلاة الصبح مثلا، متهاون، هذا الابن متهاون، الأب قد تجره العاطفة إلى ماذا؟ يقول هذا مسكين، ولدي تعبان سهران، ما أريد أزعجه، لكن هذه عاطفة سطحية، لأن الشريعة تقول إذا كان هذا الابن متهاون فيجب إيقاظه للصلاة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن أتفاعل مع العواطف السطحية هذه لأن فيها تجاوز لحدود الشريعة. نعم لو كان الابن غير متهاون لكن ما قعد للصلاة، يقول الفقهاء لا يجب لأن نائم، لكن إذا كان متهاون لا، يجب إيقاظه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الإسلام لم يمنع من أصل العاطفة ولم يكبحها، وإنما وجهها التوجيه الصحيح الإيجابي حتى تساهم في ترسيخ العقيدة في نفوس المؤمنين. ولذا تجد عندنا الأدعية الكثيرة والمناجات والأذكار والزيارات، هذه كلها من شأنها ماذا؟ أن تستثير العاطفة عند الإنسان. وهذه الأدعية والأذكار والمناجات فيها مضامين عقائدية مهمة، فإذا استثيرت العاطفة من خلال الدعاء والمناجات والأذكار والزيارات استثيرت العاطفة مع توجيه صحيح، بحيث تلك المضامين العقائدية ماذا؟ تترسخ في نفس الإنسان، فهذه عاطفة إيجابية مطلوبة. من الأمور المهمة التي تستثير العاطفة الموجهة التوجيه الصحيح هي زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. نحن مأمورون بحب أهل البيت سلام الله عليهم بشكل عام، ومأمورون بحب الإمام الحسين سلام الله عليه بشكل خاص. يقول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. لكن ادعاء الحب أمر سهل، كل واحد يستطيع ماذا؟ أن يدعي حب الإمام الحسين عليه السلام، وحتى العامة يدعون أنهم يحبون الإمام الحسين، لكن الواقع العملي ما هو؟ الواقع العملي قد تجد من يدعي حب الإمام الحسين عليه السلام لا يتبع الإمام ولا يأخذ بتعاليمه ولا يسير على خطه ومنهجه، هذا ليس حبا حقيقيا، هذا ادعاء للحب. الحب عبارة عن عملية عاطفية تفاعلية مع المحبوب، الحب عبارة عن اتباع، هذا الحب ينبغي أن يكون راسخا في نفس الإنسان حتى يزداد إيمانه ويقينه بالإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك يكون متبعا له وسائرا على خطه ومنهجه. هذا الحب كيف يترسخ في نفس الإنسان؟ يحتاج إلى مهيجات، يحتاج إلى مثيرات. من تلك المهيجات العاطفية التي تزيد من حبنا بالإمام الحسين وتزيد من يقيننا وعقيدتنا بالإمام الحسين عليه السلام هي زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. ولذا تجد الحث الأكيد من الأئمة سلام الله عليهم على زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول الإمام الباقر عليه السلام: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن مقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. يقول زيارة مفترضة. ويسأل الإمام الصادق عليه السلام: ماذا على من ترك زيارة الحسين عليه السلام وهو يقدر على ذلك؟ يعني عنده قدرة على زيارة الإمام الحسين عليه السلام ولكن ما زار في حياته حتى مرة واحدة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: عق رسول الله صلى الله عليه وآله وعقنا واستخف بأمر هو له. ولهذه الروايات وغيرها ذهب جملة من فقهائنا إلى وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام ولو في العمر مرة، ولو في العمر مرة. كثر هم العلماء الذين ذهبوا إلى الوجوب، العلامة المجلسي، الشيخ حسين العلامة، الشيخ يوسف البحراني وغيرهم، يذهبون إلى ماذا؟ إلى وجوب زيارة الإمام الحسين ولو في العمر مرة واحدة. ومن الزيارات المهمة والعظيمة هي زيارة الأربعين. هذه الزيارة اللي نحن في هذه الأيام نعيش في أجوائها، هذه الزيارة المباركة وهذا الحشد المليوني الذي يزحف مشيا على الأقدام إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لا شك أن لهذه الزيارة التي أصبحت شعارا للشيعة اليوم لا شك أن لها العديد من البركات على شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، بل وعلى المسلمين قاطبة، آثار كثيرة وبركات كثيرة. من تلك الآثار الارتباط الروحي بين الزائر وبين الإمام الحسين سلام الله عليه. الزائر في هذه الزيارة يتحمل التعب والعناء والمشقة، حار، ازدحام شديد، مشي وتعب ومشقة، مع ذلك ما إن ينتهي الزائر من هذه الزيارة إلا ويتمنى أن يعود في العام المقبل ليزور أيضا هذه الزيارة. لماذا؟ مع أن كلها تعب وعناء ومشقة. اسأل المجرب، المجرب لهذه الزيارة يعرف مدى اللذة الروحية التي يحصل عليها في تلك الزيارة، يحصل على لذة روحية تفوق كل اللذات الأخرى. ولذا تشوفه يتحمل التعب والمشقة والعناء ويصرف الأموال ولكن لأنه يحصل ارتباط روحي كبير بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام، ولذا يشتاق للزيارة، والأعداد تشوفها في كل عام تزداد عن الأعوام السابقة. وهذا أثر مهم، مهم أن الإنسان يحصل عنده تعلق روحي مع الإمام الحسين عليه السلام، حتى إذا عاد إلى بلده عاش حسينيا في كل تفاصيل حياته. تشوف إذا شعر بالعطش ذكر عطش الحسين سلام الله عليه، وإذا أصيب بمصيبة ذكر مصيبة الحسين سلام الله عليه، وإذا شعر بالتعب والعناء تذكر عناء زينب والنساء والأطفال، وهكذا يعيش في كل تفاصيل حياته مع الحسين فيكون حسينيا. هذا أثر جدا مهم. أيضا من الآثار هي معاهدة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه بالنصرة له. كل مؤمن يتمنى أن يكون من أنصار الإمام الحجة ومن جنوده، ولكن هل هو فعلا صادق في هذه النية؟ هو لم يختبر نفسه، ما جرب نفسه. زيارة الأربعينية ميدان عملي لاختبار النفس ومعاهدة الإمام الحجة بالنصرة، لأن فيها تعب، فيها عناء، فيها تضحية، فيها بذل. الزائر في تلك الزيارة يقول للإمام صاحب العصر والزمان: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء سيدي ومولاي، أنا أتحمل كل هذا العناء وكل هذا التعب كل عشانكم سيدي ومولاي، وأنا أعاهدك على نصرتك سيدي ومولاي. أنا لست من المتخاذلين الذين كانت قلوبهم مع الإمام الحسين عليه السلام وسيوفهم عليه، بل أنا معكم قلبا وقالبا. وهكذا تجربة، امتحان واختبار عملي يستطيع للزائر أن ماذا؟ أن يربي نفسه ويهيئ نفسه ويعاهد الإمام على النصرة. في هذه الزيارة وهذا الحشد المليوني اللي اليوم صار قوة إعلامية كبيرة للتشيع وللمذهب، الزائر في هذه الزيارة يعلن أهداف الإمام الحسين سلام الله عليه التي خرج لأجلها، يصرخ أمام العالم يقول: يا عالم، أنا داعية إصلاح، كما كان الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر ورافض للظلم كما كان الإمام الحسين سلام الله عليه، أنا أسير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي السيرة القائمة على العدل ورفض الظلم كما سار على ذلك الإمام الحسين سلام الله عليه. هكذا الزائر يعلن أهداف الإمام الحسين كما أعلنتها زينب سلام الله عليها، وأعلنها الإمام السجاد سلام الله عليه في رحلة السابي، حيث كانت الآلة الإعلامية تعمل على تغييب الحقائق وتزييف الحقائق، لكن بجهود السيدة زينب وبجهود الإمام السجاد سلام الله عليهما استطاعوا أن يحدثوا ضجة إعلامية معاكسة على يزيد، حتى اضطر يزيد أن يرجع ركب السبايا إلى المدينة المنورة معززين مكرمين. وكأني بهذه الضعينة خرجت من الشام بعد كل تلك المحن والغصص والآلام. وين متوجهة هذه الضعينة؟ متوجهة إلى زيارة الحسين سلام الله عليه، وكلكم مشتاقين إلى الزيارة. يلا أوديك مع زينب تزور الحسين سلام الله عليه. وكأني بالضعينة وصلت إلى كربلاء، زينب في محملها، إجوا إلى زينب قالوا يا زينب يلا الحين تقدرين تزورين الحسين. وكأني بزينب رمت بنفسها من محملها إلى الأرض وصارت تمشي إلى قبر أخيها الحسين وهي تلطم على رأسها وعلى صدرها وتنادي وأخاه وحسينا. وخرت من الناقة وفرت مالها شعور تنادي اخبروني وين اخوي حسين مقبور. وشافت ضريحة وعولت والدمع منثور وخرت على قبره وصرخت ولا طمزة دارا حريم حسين وياها وليتا ولجيوبهن شقن وزينب تلطم لها تنادي يا اخويا جيت بيت اماك من الشام ذابت بهالسفرة مهج وانت احلى تجسام. وصلت الى قبر اخيها الحسين وصارت تشكو حالها إلى الحسين تقول له أخي حسين أنا عزيزتكم أنا مدللتكم أنا الوديعة أخي حسين تدري ايش صار فيني أخي حسين لقد ضربوني لقد شتموني أخي حسين شهروني من بلدة إلى بلدة ومن سوق إلى سوق صح ونادي وزينبا والد قعد أحكي لك عن هضا من يا ضي العين وانظر الحال وحال سكنة والنساء شوبنا الكوفة وفزعة والناس صوبين يتفرجون على اليتامى وكلهم اوغاد والشام مقدر يبول يم على التفاصيل عيدت واحنا نطوف بيها على مهازي بالحبل قعدونا وعلي برجله زناجين وضيم الجرى علينا شعل بالقلب وقع بقعد تلقانا ونزلها النساوين يا نور عيني باب قبرك قل لي منين يا ليت ضمني هاللحد وياك يا حسين ترجع يا خويا لو تظل اليوم لمعاد ألم مناد ومصيبة أخي حسين أنا متعبة مرهقة من هذا السفر أخي حسين أنا شقد ما أقدر حاولت أحافظ على أولادك وأيتامك
لكن المعذرة إليك أبو علي، أكو وحدة خليناها في الشام ما جبناها ويانا. أخي حسين عزيزتك رقية ماتت بالشام، صحوة ناديها رقيتها. أخي حسين ترى جبنا الراس ويانا، لكن المعذرة إليك أخي حسين ترى الراس مو سالم، ترى الراس مهشم مكسر الأضراس، صحوة ناديها وحسينا. تقل لي جيتك وجبت الراس وياي، ومن السبي كانت بيه سلواي، نقعد يا عز وقلعة حماي، ونشف يا خويا دمع عيناي، إلا نشف يا خويا دمي، عيناي. جاء الإمام السجاد وحفر القبر مما يلي الرأس، وضع الرأس الشريف في ذلك القبر، أراد أن يهيل التراب، وإذا به يسمع الصوت من الخلف، يلا أبيات الدعاء. التفت وإذا هي الرباب، وإذا بها جالسة جلسة اللي تريد ترضع ولدها. إيش عندك يا رباب؟ قالت يا سجاد أنا ترجاك، يا سجاد أنا ترجاك، رضيع من القبر طلعه قبل نمشي يا ابو محمد، خليني ابا ودعه قلبه من الظما ذايب، قلبه من الظما ذايب، أبقعد ساعة برضعة، قالها شلون بترضعيه والأوداج متقطعة، أيوة مصيبتها.
وله فتاة لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر. يا الله تقبل عزاءنا، اشفي مرضانا، رد غرباءنا، فك أسرانا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظ وأيد وسدد حماة الدين، فقهاءنا، علماءنا، اللهم، والمؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، اقض حوائجهم وحوائج الحضور والمستمعين، يسر أمورهم، اشف مرضاهم، سيما المرضى المنظورين ومن قلدنا الدعاء. يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح الحاج حسن علي الصيبعي، والحاجة فاطمة سلمان الملك، والحاجة زينب حسن الصيبعي. نهدي لهم ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصالحين ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
بتوري مثالي إن شاء الله القراءة ليلة غد الساعة 8 للرب مشاركة الشيخ عباس الصايم بجوري.